السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اليوم نتكلم عن الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة وهو الإدغام الصغير لغة، وهو الإدخال اصطلاحا، وهو التقاء ميم ساكنة بميم متحركة فينطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا يرتفع عنهما المخرج ارتفاع واحدة. طيب، سبب الإدغام هو التماثل، وطبعا الفائدة بتاعة الإدغام الخاصة بالإدغام هي الاختصار والتسهيل. طيب، كيفية الأداء؟ كيفية الأداء طبعا إن احنا هي نفس كيفية بالظبط أداء الإدغام النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها ميم، نفس الكيفية بنفس الزمن بنفس بيان الغنة بنفس درجة البيان بنفس كل شيء، مفيش اختلاف. أهم شيء في الغنة إن احنا أو الميم الساكنة دي في الإدغام إن احنا نتم ما قبلها وإعطاء زمن الإدغام بدون اعتماد حتى لا ينقطع صوت الغنة. ده أهم شيء، أهم شيء في كيفية الأداء إن احنا نبين الصوت الغنة الموجود في الميم من غير افتعال، من غير عمل فرجة، من غير جز شديد للشفتين. هو كل الحكاية ضبط مخرج الميم والوقوف على زمن الغنة، وطبعا الغنة في هذا الحكم بتكون أكمل ما تكون وتعامل معاملة الميم المشددة. طيب، صورتها كم؟ لها كم صورة؟ لها صورتين. الصورة الأولى في الحروف المقطعة في أوائل الصور، زي مثلا ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، فاء الميم الأخيرة في حرف اللام مع الميم الأخير مع أول ميم من حرف الميم فبيعمل فيها إدغام. طبعا ده بيتم شرحه بالتفصيل عند أحكام اللامات، أحكام المدود. طيب، سبب الإدغام في الحروف المقطعة في أوائل الصور الانفصال الحكمي حتى لو اتصلت في الرسم أو اتصلت في اللفظ. الصورة الثانية من أحكام الإدغام المثلين أو الإدغام الصغير إن هي بتكون طبعا في كلمتين، لأن الإدغام لا يأتي إلا في كلمتين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. طيب، سمي ليه إدغام مثلين صغير؟ يعني صاحب التحفة يقول: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. سمي ليه إدغام مثلين صغير؟ أولا إدغام لأن احنا بيتم إدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة بغنة مطولة والنطق بها كأنها ميم مشددة. طيب، سمي مثلين ليه؟ لأن الميم لا تدغم إلا في مثليها، لأن هي في نفس مثل المخرج، يعني المخرج هو هو، الصفات هي هي، متطابقة. طيب، سمي صغير ليه؟ لأن الإدغام هنا أو الحرف الأول ساكن والتاني متحرك، وكلمة صغير يطلق على أي حرفين متجاورين أولهم ساكن والثاني متحرك. تمام كده، وبالتالي يسمى إدغام صغير بغنة، وممكن يدخل تحت هذا الاسم النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها نون. طب ليه سمي بهذا الاسم؟ طبعا للتمييز، يعني كنوع من أنواع التمييز عن أحكام النون الساكنة والتنوين. طب علامة الإدغام المثلين الصغير في المصحف إيه؟ هو وضع علامة التجديد على الميم الثانية، وضع علامة التجديد على الميم الثانية، والميم الأولى تكون خالية أو معراة من الحركة. طيب، الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة وهو الإظهار الشفوي، تعريفه هو الفصل والبيان. اصطلاحا هو الاعتماد على مخرج الميم بكيفية الصوت المدهور المتوسط بين كمال الشدة وكمال الرخاوة، فينقطع الصوت لا إراديا بعد غرين ضئيل، فلا يكون للغنة أثر ظاهر للسمع. ولازم نعرف إن غنة الميم بتكون الغنة الموجودة في جسم الميم بتكون أقل من الغنة في الموجودة في جسم النون، لأن أساس الغنة في النون وليس في الميم. تمام كده. طيب، يبقى أنا لما أجيب مثلا إظهار ما حاولش إن أنا أعمل فرجة، ما حاولش إن أنا أبين الغنة، ما حاولش أعمل أي شيء، هو كل الحكاية هو ضبط مخرج الميم بكيفيته الصحيحة بزمن، وهو اللي هو زمن التوسط بين كمال الشدة وكمال الرخاوة. تمام كده. ثم الانتقال إلى الحرف المظهر عنده، يعني معنى كده الميم بيطلق عليها الحرف المظهر، وأي حرف من حروف الإظهار اسمها اسمهم الايه الحرف المظهر عنده. طب ايه هي حروف الاظهار؟ حروف الاظهار هي جميع حروف الهجاء بعد ما بنشيل حرف الباء وحرف الميم وحروف المد الثلاثة، لأن حروف المد لا تدخل في علاقة مع مجاورتها. وقال صاحب التحفة: والثالث الإظهار في البقية من أحرفه وسمها شفوية. يعني معنى كده لو جت عندي ميم ساكنة وجاء بعديها أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الميم والباء يسمى إظهارا شفوي. طيب، صور الإظهار الشفوي بيأتي إما في كلمة، يأتي في كلمتين، ويأتي كمان في أوائل الحروف المقطعة في أوائل الصور، مثل زي إيه ألف لام را، ألف لام را، تمام، طبعا مع المد اللازم، تمام كده. طيب، سمي ليه إظهارا وسمي ليه شفويا؟ سمي إظهار لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها بأي حرف من الحروف المتبقية من حروف الهجاء اللي هما 28، شيل 2 يبقوا 6، يبقوا كام؟ 26. طيب، وسمي شفويا وهو خروج، لأن الميم بتخرج من الشفة، الميم بتخرج من الشفة، وبالتالي عشان حتى يتم إظهار الميم، يعني صوت الميم، عشان حتى يتم إظهار صوت الميم. وسبب الإظهار لأن قلنا لابد من إطباق الشفتين، لأن الميم في جميع أحوالها لا تضغم إلا في مماثلتها زي الميم، ولا تخفى إلا عند مجانستها اللي هي الباء. طب طالما كده هي لا تخفى إلا عند مجانستها ولا تضغم إلا في مماثلتها، طيب رغم اتحاد الميم مع الواو تم عمل فيهم إظهار، ورغم تقارب الميم مع الفاء برضه تم عمل فيها إظهار. لماذا؟ لأن اللي بيتحكم في العلاقة ما بين الميم الساكنة والحروف الآتية بعدها ليس القرب أو التباعد أو أي شيء، ولكن هو الأساس فيها هو إطباق الشفتين على مخرج الميم. طيب ليه؟ حتى تتميز الغنة عن غنة النون، يعني السامع يعرف إن ده دي غنة ميم ودي غنة نون. فلو احنا عملنا ادغاما مع الواو او اخفاء مع الفاء اذا جاءت بعد الميم الساكنة، السامع هيلتبس لديه الامر ولا يعرف هل الادغام او الاخفاء ده كان اصله نون او كان اصله ميم. فتم الاظهار عند الواو والفاء، تم الاظهار عند مين؟ عند الواو والفاء، وبالتالي والاساس في العلاقة ايه؟ الأساس في العلاقة مع الميم الساكنة هو الإطباق الشفتين. أي مخرج هيتم فيه فرجة أو تباعد للشفتين أو أي شيء من الأشياء دي، يبقى كده احنا فقدنا مخرج الميم، وبالتالي العمل أو الأداء هيكون غير صحيح. لذلك اللي بيقولوا إن الإخفاء الشفوي لابد عمل فرجة، لابد عمل فرجة بين الشفتين. يبقى احنا هنا يبقى سبب الإظهار في الواو والفاء هو يعني رد صريح على هذا القول، تمام. طيب، عشان كده قال صاحب التحفة: واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها وللاتحاد فاعرفي، تمام. فهنا بيقولك احذري ان انت تعملي اي غنة او اي حكم اذا جاء واو او فاء بعد الميم، لان اللسان بيميل للاسهل وهو عمل غنة عند هذه الحروف بسبب التقارب مع الفاء والاتحاد مع الميم. طيب، احنا كيفية الاداء. طيب، لما تيجي ميم ساكنة وبعديها واو، رغم يعني هي دلوقتي متحدة في المخرج، هعملها ازاي؟ هل انا يعني اعمل عليها زيادة بيان اطباق، او اعمل عليها اعتماد زايد، او اعمل ايه؟ لا، معناها ان احنا نضبط مخرج الميم الساكنة، الضبط الميم الساكنة واعتباريها حكمها ان هي كأي حكم حرف ساكن، وهو الانفصال عما بعده، الانفصال عما بعده. فننطق الميم بكيفيتها المتوسطة بين كمال الشدة وكمال الرخاوة، وبعد كده بننتقل الى مخرج، طبعا مع المحافظة على زمن التوسط، وبيصل إلى حركة بسبب صفة الغنة الموجودة في مخرج الميم، ثم الانتقال إلى مخرج الحرف الآتي بعدها والتباعد بالحركة. وهذا طبعا مع كل الحروف المجاورة للميم، بس بالأخص الواو والفاء. وطبعا مجتمعة الميم والساكنة مع الواو والفاء في آية في سورة البقرة: الله يستهزئ بهم ويمدهم فيه. طبعا هنا لازم عمل الإطباق بدون جز، بدون اعتماد، حتى لا يحدث سكت ولا قلقلة ولا تحريك بسبب قوة الاعتماد. طيب، هل زمن النون الميم الساكنة الموصولة اللي هي بتبقى في وسط الكلمة تختلف عن زمن الميم الساكنة الموقوف عليها؟ لا، مفيش اختلاف، هو الزمن واحد سواء كانت موصولة أو موقوف عليها، ولكن الأساس فيها هو ضبط زمنها وبيان طبعا صوتها، لأن في الإظهار، في الإظهار طبعا الغنة بتكون غير ظاهرة للسمع، ولكن لا تنعدم، لأن لولا الغنة لا تسمع صوت ولا الميم ولا النون. فلابد من المحافظة على زمن الغنة في الميم الساكنة المظهرة وبيان زمنها، ثم الانتقال إلى الحرف الآتي بعدها. طيب، أنقص الغنن هي طبعا الميم المتحركة زي ما قلنا بالظبط في النون الساكنة. طيب، هل الحكم الثالث او حكم الاظهار الشفوي علامة في المصحف؟ يوجد علامة في المصحف، هو وضع رأس الحاء الصغيرة على الميم الساكن. وضع اللهم صل على سيدنا محمد، رأس الحاء الصغيرة على الميم الساكنة. طيب، افرض انا ما لقيتش علامة خالص، يعني ما لقيتش، يبقى ساعتها اعرفي ان الحكم اللي بعديها يا اما هيكون اخفاء شفوي يا اما هيكون ادغام، يا اما اخفاء شفوي يا اما ادغام. طالما مفيش علامة، لقيتي عليها رأس الحاء، يبقى ده اظهار شفوي. تمام، والى هنا انتهينا من احكام الميم الساكنة، وجزاكم الله خيرا.